وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم، الخمر كما تقدم محرمة بدلالة القرآن والسنة والإجماع، لكن هنا مسألة، وهي مسألة إذا تخللت الخمر هل تكون حلالا؟ الجواب: تخلل الخمر قد يكون بدون قصد صاحبها، إن تخللت الخمر بنفسها بدون تدخل من صاحبها وقصد من صاحبها فإنها تكون حلالا طيبا بإجماع. إذا تخللت الخمر بنفسها بدون قصد من صاحبها فإنها تكون حلالا طيبا بإجماع. وأما حكم تخليل الخمر، من كان عنده خمر فأراد أن يخلل الخمر، يعني يجعلها خلا، فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذا حرام لا يجوز. لحديث أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر فقال لا، سئل عن الخمر فاتخذ خلا فقال لا. فلا يجوز تخليل الخمر، لكن من فعل ذلك وتخللت الخمر فهل تكون حلالا؟ تخليل الخمر هذا حرام لا يجوز. تخليل الخمر، أن يجعل الخمر خلا، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأن الواجب هو إراقة الخمر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإراقتها فأراقوها حتى جرت سكك المدينة بالخمر. لكن لو عصى شخص وخلل الخمر فصارت خلا، فهل يجوز أكلها؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها بعد أن تصير خلا أنه يجوز أكلها، لأن العلة التي لأجلها حرمت الخمر قد زالت من الخل. والعلة ما هي؟ علة الإسكار. قال: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم، الحيوان على قسمين، إما أن يكون بحريا وإما أن يكون بريا. فأما الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في جوف الماء، الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في جوف الماء، هذا حلال، هذا حلال، سواء كان جميع ما في جوف الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في جوف الماء، يعني إذا خرج فإنه يموت، لا يستطيع أن يعيش إلا بداخله. فكل ما في جوف الماء، ما لا يعيش إلا في جوف الماء، هذا حلال أكله. ويدخل في ذلك ما يسمى بعروس البحر إذا كان هذا فعلا موجود، ويدخل في ذلك كلبه وخنزيره وحياته، كل ما في ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء وجد حيا أو وجد ميتا. لهذه الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهكذا لقوله عز وجل: ما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. فهذا هو الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه لا يستثنى شيء من حيوان البحر، لا يستثنى شيء من حيوان البحر، ولا يحتاج إلى ذكاء. أيضا لحديث جابر في قصة العنبر حينما رفع لهم كهيئة الكثيب، فإذا هي دابة تدعى العنبر، فجعلوا يأكلون منها لمدة شهر. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم. وهكذا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتة، الحل ميتة. وفي حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، فكل ما لا يعيش إلا في البحر كله حلال بدون استثناء، لأنه إن سمي كلبا أو سمي خنزيرا فليس هو الحيوان الذي يعيش في البر. وأما ما يعيش في البر وفي البحر مثل التمساح ومثل السلحفاة ومثل السرطان الذي نسميه إيش؟ أبو مقص، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أكلها ولو وجدت ميتة بدون زكاة؟ الراجح أن الذي يعيش في البر والبحر إذا وجد ميتا في البر أنه لا يجوز أكله، مثل السلحفاة، هذا هو الراجح، لأن الأدلة المتقدمة فيما لا يعيش إلا في الماء. أما ما يسمى بكلب الماء أو بالسلحفاة أو بالتمساح، هذه الأشياء لا يجوز أكلها إذا وجدت ميتة خارج الماء إلا بذكاة. ويستثنى من ذلك السرطان فإنه لا دم فيه، يستثنى من ذلك السرطان فإنه لا دم فيه، فليس هناك دم محتقن فيه فيجوز أكله ولو وجد ميتا على الشاطئ ولو وجد ميتا على البر. قال: وأما البر فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع فمنها. قال: وأما البر فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. حيوان البر كما تقدم الأصل فيه الحل للأدلة المتقدمة في الدرس الماضي التي تدل على حل جميع المأكولات والملبوسات والمشروبات وجميع المنافع، ومن ذلكم هذه الحيوانات الأصل فيها الحل. قال: فالأصل فيها أو فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. كل حيوان يختلف فيه فالأصل فيه الحل، ومن قال هذا الشيء حرام هو الذي يطالب بالدليل، الذي يقول حلال لا يطالب بالدليل، عنده الأصل الذي أيدته الأدلة الكثيرة. أما الذي يريد أن ينتقل عن هذا الأصل فهو الذي يطالب بالدليل. قال: فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هذا رواه مسلم. وأيضا حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة، حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وحديث أبي هريرة في مسلم، وفي هذه الأحاديث الثلاثة تحريم كل ذي ناب من السباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. الناب هو الذي يكون بعد الرباعية، معروف الناب، فكل حيوان له ناب، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون من السباع، يعني من الحيوانات المفترسة، لابد من توفر هذين الشرطين: أن يكون ذا ناب وأن يكون مفترسا. كل ذي ناب من السباع، ما معنى السباع؟ أي الحيوانات المفترسة. فكل ذي ناب من السباع فأكله حرام، مثل الأسود والنمار والفهود هذه الحيوانات التي تكون من ذوات الأنياب وهي في نفس الوقت مفترسة. نهى عن كل ذي ناب من السباع، يدخل في ذلك الكلب فهو من ذوات الأنياب ويعتدي على بعض الحيوانات ويأكلها، ويدخل في ذلك الذئب، ويدخل في ذلك الثعلب، ويدخل في ذلك ابن آوى، ويدخل في ذلك ابن عرس، ويدخل في ذلك القرد، ويدخل في ذلك الدب. فالثعلب الراجح أنه حرام لأنه له ناب ويتقوى بنابه على صغار الحيوانات. وهذه الحيوانات فيها خلاف، لكن هذا الراجح مثل القرد وهو أيضا مما مسخ، ومثل الدب مع أن في الدب خلافا هل هو من الحيوانات المفترسة العادية أو أنه مسالم ويأكل النبات. فالإمام أحمد رحمه الله علق حرمة الدب بكونه عاديا مفترسا، ويستثنى من ذلك الضبع، يستثنى من ذلك الضبع. فالضبع وإن كان من الحيوانات المفترسة لكن دل الدليل على استثنائه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع صيد هي، قال نعم وفيها كبش إذا ذبحه المحرم، وفيه كبش إذا ذبحه المحرم. فالضبع الذي يسمى بالعرجاء لأنه إذا جرى يظهر أن فيه عرجا، وهو معروف يأتي مبقعا، أصحاب الأرياف يعرفونه. هذا مستثنى من السباع، فمنهم من قال هو من السباع العادية من ذوات الأنياب ولكنه مستثنى، ومنهم من قال ليس هو من السباع، هو ليس عدواني إلا في حال الاضطرار، إذا هجم عليه فإنه قد يهجم ويعتدي، وإلا فالأصل أنه ليس من السباع، لكن الذي يظهر أنه من السباع فإن الضبع معلوم باعتدائه، وهو يهوى أكل لحوم بني آدم، فهو الذي يقال له النباش، إذا وجد قبر طري ممكن أن ينبش القبر ويأكل من لحم ابن آدم، فهو من السباع لكنه استثني. الله أعلم بمصالح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يكون مع كونه سبعا عاديا لكن أزال الله عز وجل الخبث الذي فيه، أزال الله عز وجل الخبث الذي فيه. والضبع بعض الناس يستطيبه وبعضهم لا يستطيبه، بعضهم يستطيبه وبعضهم لا يستطيبه، فهذا ليس دليل على الحرمة أو حل، طالما دل الدليل على حله فلعل أكثرنا لا يستطيع أن يأكل لحم الضبع، لكن هذا لا يجعله محرما، كما قال ابن حزم في الأرنب، قال فلعمر الله أنني لا أقدر على أكله. في الأرنب يقول ابن حزم فلعمر الله أنني أستخبثه ولا أقدر على أكله، ولكنه حلال، ولكنه حلال. قال كل ذي ناب من السباع، يدخل في هذه الحيوانات. أما الفيل، الفيل هل هو من ذوات الأنياب؟ هذا السؤال الأول، هل الفيل من ذوات الأنياب؟ ما عنده ناب؟ ها، عنده نابان، عنده قرون. الفيل فيه قرن ولا فيه ناب؟ الجواب هو من أعظم الحيوانات نابا. كيف يا أخواني؟ لكن ليس سبعا، فإذا هو حلال أكله، إذا استطيع تذكيته فحلال أكله. هو من ذوات الأنياب لكن ليس سبعا، ليس من السباع العادية التي تفترس بأنيابها، فهو حلال أكله. من هو الضبع؟ أي الضبع يأكل الحمير يقول العم سالم، صحيح. قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، بكسر الميم وفتح اللام، نهى عن كل ذي مخلب من الطير. فأيضا ذوات المخالب من الطيور، ذوات المخالب. المخلب هو الظفر، لكن الظفر الذي يتقوى به على الفريسة. المخلب هو الظفر ولكنه ظفر يتقوى به على الفريسة، يعني يصطاد به الفريسة. مثل إيش؟ مثل الصقر، ومثل الشاهين، ومثل البازي، ومثل العقاب. هذه الطيور هي المرادة ونحوها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. هذه محرمة أكلها. بالنسبة للنسر والرخم، النسر وإن كان مفترسا لكن ليس له ناب يتقوى به على الفريسة، لكن ليس له مخلب، لكن هو خبيث يأكل الجيف، فلهذا عند جمهور أهل العلم أنه محرم. يأخذ الحيوان ممكن يرمي به إذا كان حيا ثم يرجع يأكله. النسر ليس من ذوات المخالب لكنه يحب أكل الجيف، الميتات، الميتات. نهى عن كل ذي مخلب من الطير، معناه أن ما عدا ذوات المخالب من الطيور أنها حلال، مثل الحمام والدجاج والعوز والعصافير، كل أنواع الطيور حلال، هذا هو الأصل فيها. لكن يستثنى ما كانت من ذوات المخالب. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر بضم الميم الأهلية، كما في حديث أنس في الصحيحين قال: إنها رجس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها رجس. فالحمر الأهلية وهي المعروفة التي تعيش في القرى، هذه محرمة، وألبانها أيضا محرمة، لأن اللبن تابع للحم، إذا كان اللحم حلالا فاللبن يكون حلالا وإلا فلا. وأما بالنسبة للبغال، ما هو البغل؟ هو المتولد بين الحمار والفرس، يعني ينزو أحدهما على الآخر، الذكر على الأنثى، فيتولد البغل. البغال فيها خلاف، والراجح أنها محرمة لأنه اجتمع فيها مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. البغال اجتمع فيها مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. البغال محرمة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بغض النظر سواء كانت الأم حمارا أو فرسا، ما تولد من حيوان حلال وهو الفرس وحيوان حرام فإنه يغلب جانب الحرمة. أما الخيل فعامة أهل العلم على حل الخيل، في حديث جابر وغيره وأسماء أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحمر الوحشية، الحمر الوحشية هذه المخططة التي هي ليست مستأنسة فهي حلال، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. وهكذا لحديث أبي قتادة الأنصاري في أكلهم للحمار الوحشي، فالحمار الوحشي حلال أكله، الحمار الوحشي حلال أكله، وإن استؤنس ولو ربطوه وعاش معهم حتى استأنس فهو حلال بناء على الأصل، ولو استأنس فهو حلال. وهناك بعض الحيوانات على تبقى على أصل الحل، مثل اليربوع، مثل الضب، مثل الوبر، مثل السنجاب، كل الحيوانات المختلف فيها الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على حرمته. نعم تفضل. أليش الهر حرام، حرام. نعم بارك الله، فهو من ذوات الأنياب وهو مفترس، يأكل الفئران، يأكل الدجاج. الهر حرام. طيب أرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إلى هنا، والحمد لله.